أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهر. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ويكره الإحرام في الثياب السود. الآن بعض الأمور المكروهة بيتعرض لها الشهيد الأول ويشرحها الشهيد الثاني، لا بأس نقراها لأنه ما فيها هذا المطلب يعني الصعب ولا العبارة صعبة، فقط شيء أقرأه من الخارج. يقول: ويكره الإحرام في الثياب السود. ثياب الإحرام مكروه أن تكون لون أسود. شهيد الثاني يقول: بالمطلق الملونة بغير البياض، حتى لو كان لون غير بياض مكروه كالحمراء، وغير السود والمعصفرة. معصفرة من العصفر. العصفر ما هو؟ العصفر على ما ورد في مجمع البحرين، في كتاب مجمع البحرين للشيخ الطريحي، يقول: نبت معروف يصبغ به. إذن العصفر نبت، نوع من أنواع النبات معروف بيشيلوا منه صبغة. قيل بأنه لونه أصفر، وقيل أنه أصفر يميل إلى الحمرة، يعني تقريبا بيشبه بيصير لون الزعفران. جيد. إذن والمعصفرة وشبهها، وشبه المعصفرة مثل الزعفران يرحمكم الله سيدنا. وقيدها، يعني قيد المعصفرة في الدروس بالمشبعة. بالدروس جزء واحد صفحة 345 نص عبارته يقول: ويكره في السود والمشبع بالعصفر أو غيره. يعني بده يكون اللون مشبع، مش مجرد لون منه حتى يكون مكروه. ولذا بيعطف العبارة هنا في مقام الشرح فيقول: فالنتيجة فالتفريع، فإذا يترتب على كلام الدروس فلا يكره بغيره، يعني بغير المشبع بالعصفر. بخلاف يعني عبارة إطلاق عبارة اللمعة تدل المعصفر سواء مشبع أو لا مكروه بخلاف الدروس. ثم يقول الشهيد الثاني: والفضل في البيض من القطن. السيد في المدارك يقول: أما أفضلية البيض فلما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: خير ثيابكم البيض، فألبسوها أحياءكم، وكفنوا بها موتاكم. ثم قال السيد في الدروس ويؤيده مش يدل عليه، سيتضح لماذا، ويؤيده صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار. يعني واحد عبري، هذه أسماء لأثواب يمانية، عبري وأظفار، واحد عبري وواحد أظفار، وفيهما كفن. هلأ الرواية من نظاره ما فيها ثوب أبيض، يمانيين من وين استفيد أنهما أبيض؟ شو بيقول شهيد السيد؟ يقول: والظاهر أنهما كانا أبيضين للقطع باستحباب ذلك في الكفن. لأن الرواية شو بتقول؟ وفيهما كفن صلى الله عليه وآله، فلأنه مستحب الأبيض في الكفن فحمل أحف. بس مع ذلك عبر ويؤيده، يعني لأن الدلالة يعني قد واحد يخدش فيها فعبر ويؤيده. على أي حال لا بأس، هون رواية ذكرها نقراها، لم ولو لم يذكر هنا ممكن، بس أنا قلت لعله من باب الخدشة حتى ما حدا يخدش أن يؤيده. وقال له قال: والظاهر أنهما كانا أبيضين، يعني هو عبر هذا التعبير، ولكن تعبير يؤيد لعله لعدم الوضوح. ممكن واحد يجي يقول: طب مين قال مثلا؟ إذا الثوب مصبوغ من الطين، هناك حديث صحيح روى الشيخ في الصحيح عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته وهو يقول: كان علي عليه السلام محرما ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان، فمر به عمر بن الخطاب فقال: يا أبا الحسن، ما هذان الثوبان المصبوغان؟ طبعا مقام يعني الاستنكار على الإمام عليه السلام. فقال له عليه السلام: ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة في حاجة حدا، إنما هما ثوبان صبغا بالمشق، يعني الطين. ومن هنا استفيد بأن المصبوغ بالمشق أو الطين ليس بمكروه. إذن نكمل المطلب. يكره الإحرام في الثياب السود والمعصفرة وشبهها والنوم عليها، أي نوم المحرم على الفرش المصبوغة بالسواد.
وين جيتوا كلمة الفرش شيخ؟ ما نستفدناها.
ذكر الإحرام ثوب الإحرام. عم بيقول والنوم عليها. ويعني النوم على الثياب.
نعم. ليش الفرش؟ ليش
تطلع الفرش؟ إذا بدك تنام على شيء ثياب بصخة فيك تنام عليها. مش بس مش مش بس الفرشة. أي شقفة بدك تحطها على الأرض إذا كانت وسخة.
جاي.
لأن النوم عليها. عادة المحرم لأنه بيبقى ثيابه عليه. لا لا لا.
والنوم عليها.
لا. 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 بتشمله وبتشمل الثانية. ليش بدك تخصصها فيها؟
لأنه ما في لك ما مذكور بالضمير الفرش. لذلك ما رجعت
لها. بس واضح مستنبط من كلمة والنوم. عشان بده ينام الواحد. هلا نحن لما بروحوا كل الحجاج عشو بيناموا؟ ما حدا بينام على ثيابه. كلهم بيناموا. يا بياخد كرتونة بلاقي كرتونة، يا إذا معه بالشنطة صغيرة شرشف بشيل الشرشف. لا قصدي مفهوم، قصدي المتصيد من المعنى، الضمير معلوم من المعنى. والنوم عليها، ولذا يقول الشهيد الثاني أي نوم المحرم، هو بيشرح الشهيد الثاني هيك فهم عليه، أي نوم المحرم على الفرش المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهها من الألوان.
الشهيد الأول ما ذكرت الثياب، يكره الإحرام في السود.
في السود.
النوم على السود يعني.
بس هو بيقول لك الإحرام يعني ثياب الإحرام، ما يكره الإحرام يعني الإحرام في السود. كمان بيجوز. بس قصدي أن المعنى واضح، أنا حاسس اللي فهمه الشهيد الثاني بنفهمه نحن عادي. والوسخة يقول الوسخة الإحرام الآن ليس مرتبط بالنوم، ويكره الإحرام في السود والوسخة الثياب المتسخة مكروه الإحرام فيها. الشهيد الثاني يقيد يقول طبعا إذا كان الوسخ، يعني مراد الشهيد الأول إذا كان الوسخ ابتداء، أما لو عرض في أثناء الإحرام كروها غسلها إلا لنجاسة، وطبيعي بدأت تتوسخ يعني أنت بعرفة وبالمزدلفة إلى آخره. والمعلمة يقول بالبناء للمجهول، معلمة يعني فيها علامة من غير جنسها مكروه الثوب، وهذه العلامة ترى تكون في الأصل وترى تكون عارضة. بالأصل قطعة قماش مثلا لنفترض هي بأصل النسج أبيض وأحمر مثلا أو منقوش لنفترض فيها، بس فيها علامة أخرى، عرفت كيه؟ صحتين جيد. لكن بأصله لنفترض مخططة، مثال الواضح كالمخطط جيد كيه؟ المخطط بيقول مكروه. مرة لا بيكون قطعة قماش بيضاء ولكن دخلت عليها العلامة بعد ذلك مثل عملية التطريز، هل هو رح يقول أو الصبغ بعد ذلك الصبغ عليها، يقول في كلا الحالتين لأنها علمت بعلامة غيرها بيكون مكروه. أنا بأكثر من كتاب شفت معلم، علامة معلم، معلمة حدا علمها، معلمة أشبه باسم المصدر بتصير. والمعلمة يعني التي فيها علامة، جعل فيها علامة. بالبناء للمجهول وهي المشتملة على لون آخر يخالف لونه، هلأ يخالف لونه حال عملها كالثوب المحوك من لونين، أول ما أحيك أثناء الحياكة حيك من لونين، أو بعده حال عملها، أو بعده يعني بعد عملها. بعد عملها كيف؟ بالطرز والصبغ. ومن المكروهات أيضا يقول ودخول الحمام حالة الإحرام، طبعا المراد من الحمام حمام يعني للتحميل مش بيت الخلاء، حالة الإحرام. ومن المكروهات هذا، ومن المكروهات وتلبية المنادي بأن يقول له لبيك، لأنه في مقام التلبية لله، إذا حدا عيط لك مكروه تقول له لبيك لأنه في مقام التلبية لله، فلا يشرك غيره. طبعا يعني مش لا يشرك بمعنى الشرك، بمعنى أنه ما يعبر بهذا التعبير مع غيره، مرتبة من مراتب الشرك.
حتى
للصلاة. حتى شو؟
للصلاة.
حتى للصلاة أصلا، حتى للصلاة مش معلوم بأنه هذه لبيك داعي الله، لما نقول للصلاة أنه من الأمور الواردة. بتذكر أني أنه معنا والله العالم هلأ راجعوا أنتم مرة راجعت أنا على السريع معنا رواية بتقول أنه إذا أقام الصلاة بتقول له لبيك داعي الله. الرواية قال إذا أقام فلبي داعي الله. لبي يعني أجبه يعني أم امتثل مش فقل لبيك يا داعي الله. فلبي يعني أنت أم شو اسمه داعي الله مش فقل لبيك. والله العالم
دخول الحمام نفهم منه الكراهة نفس الدخول أما الاستحمام ما في كراهة.
لا دخول الحمام يعني للحمام.
لا عفوا سؤال دخول الحمام فبدك ان يكره الاستحمام مثلا او يمكن واحد يتصور مثلا يكون بمكان مش حمام يتحمم برا مثلا فرضا يعني نقول الصحة ممكن نفهم هيك ولا لا
النهر
يعني ما أدري
حبيت أنه تمشي خبر أنه بيفهم منه
الواحد
إنه واضح فهمت أنا أصلا دخول الحمام حتى لو ما تحمم
نعم هون السؤال دي
أو إذا تحمم برات الحمام إنه بصير مكروه إذا تحمم
مجرد دخول الحمام ولا لا دخول الحمام لا
ممكن واحد عمل فيها يطلع مخ. هات لشوف انت شو بتفهم منا؟
انا بفهم منا مجرد دخول الحمام اما الاستحمام
لا. الاخوان شو بيفهموا منا؟ اذا قلنا مكروه دخول الحمام يعني مكروه
ملازم
انه الانسان يتحمم معذر هذا فهم عرفي بالنهايه ملازم ايه ملازم عرفيه قصدي ملازم عرفيه بانه مكروه انه يتحمم الانسان ولا مكروه نفس دخول عمليه الحمام يعني سواء اتحمم او ما اتحمم يرحمكم الله مولانا.
وان كان عادة الدخول الحمام
لأجل إذا واحد هيك أنت تفترض عند الإمام عليه السلام وقال لك مكروه دخول الحمام وفي ذلك الزمان الإنسان ما بيدخل الحمام عادة إلا للتحميم عادة هيك مش مثل هلأ سابقا فشو بتفهمه واقعا شو بتحسه الفهم دخول الحمام حتى يتحمم ولا نفس عملية دخول الحمام مكروه حتى لو كنت تحكي مع واحد حكم مثلا مش ضروري
كده النص شيخنا النص شرع عبر هذه الرواية أنا في إطلاع
يعني لو بدك شايف خليلها بعدين بس أنا
بس أنا عندي هون رواية على شرع في الله
إيش
حتى أن يدخل المحرم الحمامة ولكن لا يتدلك فعبر
لا يتدلك يعني للتحميم يعني ناظر للتحميم بس ما حدا يدلك
يعني مش معناته قصده بدخول الحمام الاستحمام
بس المشكلة بيقبل
لا هو عبر قصده بدخول الحمام الاستحمام ولكن لا يتدلك يمكن مثل ما عم تعبر انه ما حدا
ايه هلا ممكن يكون اشد كراهه مثلا بصير هيك
بصير
ولا بأس اشاره الى الجواز اذا روايه ثانيه نهت بتكون لا بأس اشاره الى الجواز يعني التدليك كانه مرتبه اعلى
لما يتدلك يعني ما يفرق جسمه صغير
ايه
فهذا طبيعي انه راح لما يتحمم راح يفرق جسمه فكانه لا يعني دخول اصل الدخول لا اشكال فيه ولكن الدلك بمعنى نفس الاستحمام للاستحمام يقتضي الدلك
ايه صح استحمام مين قال يقتضي الدلك
ما يقتضي طبيعة الحال انه اذا استحم دلك بدنه هو الصبع
نشوف اذا في رواية
لا ممكن انت ما تنسى بهيك حالات يا اخوان لانه بعرفة والانسان بيتوسخ جسمه والغبار كثير جدا فطبيعي الانسان يتحمم قصدي بمعنى انه يقصد الحمام ليشيل الغبار عن جسمه قد ما يكون قاصد التدليك ولذا نحن حتى ببيوتنا هلأ بقول بنعبر بفوت واحد بيعمل دوش يعني بفوت بيعمل دوش على السريع بيعمل دوش بصب الماء على راسه عرفت كيف وأحيانا بس بيغسل راسه من دون جسمه وبيطلع الواحد ولذا هذا موجود
لابد من الواحد يحط إيده على جسمه هذا معنى الدلك
يحط إيده على جسمه مش ضروري مش دائما على أي حال على أي حال دخول الحمام بدوا فإذا فيها احتمالان إما كناية عن نفس الاستحمام وإما إشارة إلى نفس دخول الحمام حتى لو من دون تحميم ومن المكروهات وتلبية المنادي بأن يقول له لبيك لأنه في مقام التلبية لله فلا يشرك غيره فيها في التلبية بل يجيبه بغير التلبية إذا عيط لك إنسان بتجاوبه بغير التلبية من الألفاظ كقوله يا سعد أو يا سعديك. هل قيل ببعض الكتب بأنه سعديك لم نجدها أظن اللهم صل على محمد وآل محمد بمعجم البحرين وفي مجمع وفي مجمع البحرين نص عبارته قيل لم يسمع سعديك مفردا عن لبيك، يعني باللغة العربية لم يسمع شخص قال سعديك، ولكن عادة بيقولوا لبيك وسعديك. هلا على كل حال الشهيد الثاني هنا يقول المهم أن لا تجيبوا بشو، أن لا تجيبوا بلبيك، ولذا بقول اختار أي لفظ ثاني، يا سعد أو يا سعديك. السعد يعني كأنه سعديك مثل لبيك، التثنية للتكرار يعني إسعادا بعد إسعاد، يعني بمعنى أنه لأقرن عينك بالخدمة مثلا أو بالخدمة. هاي نقطة. نقطة تانية ذكرها في النضيد، هلأ مع غض النظر قديش إذن بالنضيد بيقول يا ليست، يبدو بيقول أنها ليست حرف نداء، كلمة يا أنه يا سعدو، شو يا سعدو بيقول حرف للجواب مثل نعم، يعني كأنه يا بيعبر أنه يا كأنه نعم سعديك، إذا ما نعبر عرف كيف، يا في مقام جواب لإله وليست في مقام نداء، يعني حرف نداء وفي منادة، حتى نقول يا وسعد منادة، ليس هكذا. بقول يا حرف للجواب سواء يا التي دخلت على سعد أو على سعديك. على كل حال هو المثل ما بدأ أكثر من هيك، بالنهاية الشهيد الثاني مش حكم شرعي، المهم أن يقول أن لا يقول يرتكب المكروه ويقول لبيك. أما التروك المحرمة، نحن بالبدايات ذكرنا مستحب، رجعنا ذكرنا أمور مكروهة، صح ولا ذكرنا الواجبات، ثلاث واجبات كانت في الإحرام، ثم تعرضنا إلى المستحبات، ثم تعرضنا إلى المكروهات، الآن والآن انتهينا سنبتدئ بالمحرمات. وأما التروك المحرمة، هلا التروك عبر هكذا سيد كلانتر بالهامش، يقول تروك محرمة. شو يعني التروك محرمة؟ أنه التروك يعني التروك تتصف بالحرمة، إيه بس أنه تتصف الترك يتصف بالحرمة، فبيعلق هون يقول أي التروك للأمور المحرمة، فإن الترك ليس محرما. شو بيعبر عنه هذا بالاصطلاح؟ بيعبر هذه الكلمة فالوصف هنا بحال المتعلق، يعني نحن عنا الترك، ترك شو؟ ترك أمر. هذه صفة المحرم صفة ليس للترك بل لمتعلق الترك، ولذا يقال وصف بحال المتعلق، يعني ليس وصف بحال الموصوف للترك بل بحال المتعلق. هذه تخريجة مين؟ تخريجة السيد كلانتر للعبارة. بالنضيد عنده تخريجة أخرى، يقول الترك مصدر بمعنى اسم المفعول، وهو كثير جدا باللغة العربية. ترك بمعنى المتروك، يعني المتروكات المحرمة. مش أنت في أمور تركتها؟ هذه الأمور اللي تركتها المتروكة على نحو الحرمة، لأنه في أمور بتركها على نحو الكراهة، لأنه صرت ترك المعصفر، هذه متروكات على نحو الكراهة. فبيشرح العبارة بترك على أنه مصدر بمعنى اسم المفعول، الجمع تروك بمعنى المتروكات، يعني المتروكات المحرمة، وهذا تخريج ثاني للعبارة، والأمر سهل واضح، أكثر من هيك في جدع. طبعا أصلا تخريجات لغوية منسجمة مع اللغة. وفثلاثون، وأما تروك المحرمة فثلاثون، أولها صيد البر. جيد، كل ما ذكره الشهيد الأول في هذه في المحرم الأول كلمة واحدة، قال صيد البر. الشهيد الثاني شرح العبارة، قال المراد من هذه العبارة هناك ضابطة، هناك شيء ألحق بالضابطة، مجموع الاثنين أمور محرمة، يترتب عليه أنه هناك أمور ليست بحرام وهناك أمور أخرى ليست بحرام بعدة وراء بعض. عندما نقول صيد البر محرم يعني صيد البحر ليس بمحرم، وهذا سيأتي التصريح به بعد ذلك أيضا من الشهيد الثاني. إذن صيد البحر ليس بمحرم، المحرم صيد البر في عبارة الشهيد الأول في اللمعة، نقطة على السطر تحتاج إلى توضيح. بعد ما بيوضح المطلب كله الشهيد الثاني، سيقف بعد ذلك بآخر العبارة إلى أنه لماذا فعل هكذا الشهيد الأول، يعني لماذا قال صيد البر، حتى ما يجي حدا يقلنا عبارته مطلقة قال صيد البر يعني كل صيد البر محرم. لماذا ما ذكر الأمور المحرمة من صيد البر؟ لأنه في أمور قطعا حلال، الإبل، البقر، الغنم، الدجاج، بلا إشكال حلال حتى لو استوحشت، يعني حتى لو لم تكن أهلية. طب لماذا ذكر لا، هذه صارت نكتة أخرى، جيد، صارت نكتة أخرى. نعم قد لا يصدق عليها صيد كما ذكر البعض منهم السيد الخوئي، بعض بيذكر هذا الوجه بأنه خرجت من باب أنها صيد، ولكن لنفترض إجا واحد قال لنفترض إيه صدق عليها الصيد، عندنا بقرة استوحشت وهربت، نحن ولحينا هي عم تهرب، فمسكنا الكلاشان وقوصناها فيه، جيد، بقول تصيدنا. أنا نفترض إجا واحد قال تصيدنا هذه البقرة التي استوحشت،
ممكن في إبل عايش بالبيداء
فيحرم مثلا أو لا يحرم، أو لنفترض إبل عايش بالبيداء إجا واحد قال تصيدها، سيعتذر له الشهيد الثاني، سيعتذر له ونعمل اعتذار بيننا. هلا الآن سنقرأ بعد ذلك الوجه في هذا الكلام، وهو نعمل اعتذار. على أي حال، إلى أن نصل إلى هذا البحث بعد قليل، نقول ما هو الصيد البر المحرم، ما هي الضابطة؟ يقول الضابطة هي وضابطه الحيوان المحلل الممتنع بالأصالة. إذا واضح، حيوان حيوان، المحلل ينبغي أن يكون محلل الأكل، لكن ليس كل محلل، المحلل الممتنع، لكن ممتنع كيف؟ ممتنع بالأصالة. هذا الممتنع بالأصالة عبر عنه بكتب تانية البري، يعني مقابل الأهلي، الآن بالرسائل العملية لا أقل جزء منها ولعله بالعروة، يعبر عنه أهلي وبري، يعني بالبرية بحاجة تصيده مقابل الأهل. فإذا الممتنع بالأصالة المراد منه مش الشيء الموجود بين إيديك بتقدر بسهولة تاخده وتذبحه، إنما عليك أن تقصده يعيش في البرية لتصطاده. فإذا الحيوان المحلل، وينبغي هذا المحلل أن يكون ممتنع بالأصالة مثل الظبي مثلا، نفترض الغزال، الغزال حيوان محلل ممتنع بالأصالة، هذا ممنوع على المحرم أن يصطاده. طبعا عندما أقول ممنوع على المحرم أن يصطاده، لتتضح الصورة أكثر، لنفترض أن المحرم خرج إلى الحل، يعني نكتة الحرمة ليس كونه بالحرم، نكتة الحرمة كونه محرم. ولو كان نفس الحرم يقتضي حرمة الصيد، سواء كان محلا أم محرما، ولكن تلك لخصوصية الحرم. الآن نتحدث عن محرمات الإحرام، يعني ما نفترض أن محرمات الإحرام محرمات لأجل الإحرام، ولو على نحو العموم والخصوص من وجه يمكن أن يجتمع نكتتين للتحريم، كونه محرم وكونه في الحرم، بس الآن نكتة كونه محرم. إذن الضابطة الأولى، وصنفش إلى ضابطة واحدة، الضابطة هي الحيوان المحلل الممتنع بالأصالة. بعد أن انتهى من هذه، هو في أشياء محرمة وهي ليست من محلل الأكل. عندما قلت الحيوان المحلل، شو يعني المحلل؟ يعني المحلل الأكل، ممتاز. طيب سؤال، يعني ما يحرم أكله من الحيوانات كلها يجوز اصطيادة؟ يقول لا، من محرمات من الحيوانات المحرمة الأكل ثمانية أشياء ملحقة في حرمة صيدها، يعني تلحق بالمحلل الممتنع بالأصالة. شو هي هذه الثمان؟ ثمانية هلأ نقراها بالعبارة. أولها الثعلب، ثعلب وأرنب والضب إلى آخره. إذا انتهينا، إذا هذه هي الأمور المحرم أن يصطادها، المحلل الممتنع بالأصالة وهذه العبارة المحللة الممتنع بالأصالة جيد توجب التنبيه إلى أمرين. الأمر الأول، إذا كان محلل ممتنع بالعارض، نظير إلنا واحد عنده كانت جيجة جيد صارت برية، صارت ممتنعة بالعارض لسبب من الأسباب، طعموها حبة دواء صارت بطلت تقدر، صارت بطلت أهلي، هذه ماذا؟ يجوز الصيادة. لماذا؟ لأنها بالأصالة ليست ممتنعة، فالامتناع بالعارض والمحرم الممتنع بالأصالة. الأمر الثاني، إذا شيء كان ممتنع بالأصالة ولكن أصبح أهلي بالعارض، كما لو فرضنا غزال جابوا الواحد وربال الغزال صار أهلي وديع جدا، مع ذلك بتحسب تعبير صاحب الجواهر بالإجماع، عفوا مش صاحب الجواهر، صاحب المدارك، بالإجماع هذا المورد يحرم. لماذا؟ النكتة لما ذكرناها، لأنه ممتنع بالأصالة ولو أصبح أهلي بالعارض. إذا حيوان محلل ممتنع بالأصالة هذا يجوز اصطياده مع التنبيهين اللي ذكرناهن، فلو امتنع بالعارض لا يحرم، أو أصبح أهلي بالعارض لا يحل. ومن المحرمات الأكل الملحقة بمحرم الاصطياد أمور ثمانية ذكرناها، يترتب عليه بأنه بعض الأمور لا يحرم، لذا يقول فلا يحرم قتل الأنعام وأن توحشت، هذه ذكرناها، وأيضا ولا صيد الضبع والنمر والصقر، هذه الأمور التي تعتبر يعني من السباع، وهذه الأمور جوز المشهور تقريبا الصيادة. طبعا خليني لكم المسألة محل كلام بين العلماء جيد، ولذا في قول بالمسألة يقول، وهو قول أبو الصلاح الحلبي، ونقل عن أبي الصلاح أنه حرم قتل جميع الحيوانات إلا إذا خاف منه أو كان حيا أو عقربا أو فأرا أو غرابا. جيد، لا بأس للفايدة، بس إذا حبيتوا تراجعوا أنتوا الشرائع والمسالك، بالشرائع ببحثنا نحن بمحرمات الإحرام لم يذكر إلا هذه العبارة، فالمحرمات 20، مصيد البر اصطيادا أو أكلا أو ولو ذبيحة ما بيذكر الضابطة، وكذا يحرم فرخه وبيضه والجراد، ولا يحرم صيد البحر وبينتهي، لكن ضابطة صيد البر ما ذكر ما هي. هذا بهذا المورد، يعني بحسب المدارك بجزء 7 صفحة 303-304. لكن في بحث الكفارات ببحث أحكام الصيد بالإحصار والصد، ببحث أحكام الصيد يعني بأواخر كتاب الحج من كتاب الشرائع بالمدارك بجزء 8 صفحة 312، نص عبارة الشرائع: الصيد هو الحيوان الممتنع وقيل بشرط أن يكون حلالا. يعني حتى صاحب الشرائع جعل شرطية أن يكون حلالا، متى بلنا نسبه إلى القيل، ثم يقول: والنظر فيه يستدعي فصولا، الأول الصيد قسمان، فالأول كذا كذا كذا، وبيرجع هناك بيتعرض إلى المطلب. فتفصيل هذا المطلب فيما يرتبط بعبارة كتابنا هنا ليست موجودة في المسالك في هذا البحث، بل موجودة في المسالك في البحث الأخير، يعني بما يناسب في المدارك في الأخير في بحث أحكام الصيد. جيد، لا بأس أنه نذكر بعض الأمور الصغيرة بالنسبة للبحث حتى نطبق العبارة وننتهي.
هو صيد الضبع والنمر والصقر لأي غاية
يكون؟ ولو من باب أنها حيوانات مؤذية، ولذا البعض قال بأنه من باب أنها حيوانات مؤذية يجوز قتلها، البعض قال لا يجوز قتلها إلا أن تعرضت إليك بسوء، ولذا إذا كان ما في خطر منا عليك ما بيجوز تقتله.
استفادة من
جدودها ما غض النظر، الآن بحث آخر، هيدي تستفيد، ممكن الاستفادة محرم قتله، حتى الضب ممكن تستفيد منه بالأكل بس محرم، بل أكثر من هيك إذا اصطادوا المحرم وسمع عليه فهو ميت، لا يجوز أكله لا له ولا لغيره. هذا الحكم سيد المدارك يقول في مقام التعليق على مصيد البر يعني صيد البر: هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، بل قال في المنتهى العلامة: إنه قول كل من يحفظ عنه العلم، يعني كل واحد ذاكرين له قول العلماء قال بحرمة، والأصل فيه الكتاب والسنة. قال الله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة. وقال عز وجل أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وأما السنة فمستفيضة منها ما رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله قال: لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا أنت حلال في الحرام. لحقر الرواية لأنه رح تنفعنا الآن بعبارة الكتاب: ولا تدل عليه محلا ولا محرما. إذا أنت ما بدك تتصيد بس عم بتدل على واحد، سواء هذا الشخص كان محل أو محرم، فإذا أرشدته قلت له: انظر هناك ظبي اصطاده، عم بتدل عليه ليصطاد؟ لا يجوز. بل إذا اصطاده علي أنا أن أدفع دم الشاة. ولا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه الفداء لمن تعمده. فإذا بتعمل هيك وتشير إليه فيه الفداء. وسيأتي الآن أيضا بأن الإشارة عادة الإشارة تكون باليد، الدلالة أهم. الدلالة ممكن تكون باليد، وممكن تكون بالكتابة، وممكن تكون عبر الواتساب، وممكن اللي بدك إياه تكون. كل هذه أنواع الدلالة سواء كانت إشارة أم لا موجبة للدخول تحت هذا الحكم. وأيضا سواء كانت واضحة كما لو قلت له انظر هناك يوجد صيد، أو كانت خفية جيد صرت أغمزه مثلا اطلع، على كل الحالتين بيقول ما دام تسمى دلالة. طبعا لكن بشرط، وهو يقول هذا الشرط في الروضة الآن نقرأه: فيما لو كانت الدلالة مؤثرة، بمعنى طارة يكون شخص واقف أصلا لا يريد الاصطياد، جيت قلت له طلع في ظبي هناك طلع فيه، هذا ليس بحرام لأنه أصلا لا يريد الاصطياد، أو يريد الاصطياد وشاهد الظبي مع ذلك قلت له لك الظبي، فكانت إشارتي له لا تزيد حركة له، يعني فيها وبليها سوا. في مثل هذا المورد هذه الدلالة لا حكم لها. إذن الدلالة التي لها حكم هي الدلالة المؤثرة في الشخص المدلول في الشخص. يعني لها أثر في الشخص الذي يتصيد. يقول: أما التروك المحال، طبعا بعد في شغلة بدي أقراها صغيرة مرتبطة برواية لا يذبح، رواية أبي بصير حسنة حريز، ورد عن حسنة حريز قال: المحرم يذبح البقر والإبل والغنم. وأيضا ورد برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يذبح في الحرم إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج. في مورد الشك قد يقال بالجواز، قد يقال بالجواز لأنه شك في الحكم ساعة أصل البراءة. يقول: وأما التروك المحرمة ف30 صيد البر وضابطه الحيوان المحلل الممتنع بالأصالة. ومن المحرم، هل هذه من المحرم فيك تشرحها بطريقتين؟ الطريقة الأولى: ومن المحرم اصطياده أيضا. ومن الأمور المحرم اصطياده، من المحرم أكله، فبصير من المحرم أكله مقدر. 8 الثعلب والأرنب الآخر فينا نشرحها. ومن المحرم الأكل لأنه سؤال بالضابطة وضابط الحيوان المحلل، طب يعني من المحرم الأكل ما في شيء حرام اصطياده؟ يمكن أن نشرح العبارة هكذا: ومن المحرم الأكل يحرم اصطياد 8 أمور. الثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ والقمل أو القمل. ذكروا أن امبارح كنت عم راجع بكتب اللغة بأنه القمل غير القمل. القمل هو هذا اللي بنعرفه، الحيوان الصغير الذي ينبت، الهوام الصغير الذي ينبت على البدن نتيجة الأوساخ أو إلى آخره. أما القمل عبر تعبير بمجمع البحرين أنه صغار القردان. على أي حال، والبعض قال أنه لا هو عبارة عن والقمل لأنه ورد بالقرآن الكريم بالنسبة لبني إسرائيل أرسل عليهم القمل والضفادع والجرد. فالبعض شرح هناك القمل بالسوس في الطعام، هذا السوس الموجود بشو بالطعام، كانوا كل ما بدهم يشيلوا قمح يعني في الطعام يلاقوا مليان مليء بالسوس، فقد يكون هذا المراد من القمل. والزنبور يبدو خطأ شائع زنبور كما ذكر بالنضيد بأنه فعلول لم يرد في اللغة العربية بفتح الفاء، كله على وزن عصفور وغيره كله بالضم، فالصحيح الزنبور. والعظاءة هلا هون حاكيهن السيد وانتوا راجعون راجعوهن السيد كلامتر، العظاءة دويبة ملفاء أصغر من الحرذون وتعرف بالسقاي بالسقاي تشبه الضهيك بالسقاية، هلا أنا عم بقراها بالسقاي تشبه الضب أو تشبه الضب. إذن هذه أمور ثمانية من الثعلب إلى العظاء ملحقة في الهوام، البعض قال أن حتى هذه الهوام الجسد ملحقة بغير حالة الإحرام. أولا إذا مش بحثنا ما في بعض العلماء بيحتاطوا، أنا اللي بعرفه أنه بعض العلماء قطعا بيحتاطوا، أنا بعرف بعض العلماء حتى عملا كان الله يوجه له الخير بعده عايش، كان حتى النمل بالبيت إذا عنده شيء بالبيت ما كان يقتل النمل، حتى النمل اللي بيجي على الأكل ما كان يقتلون. نعم أحيانا مثلا يبعدهم أو إذا في شيء يبعدهم حتى ما يقتلون.
مين اللي عم سيرته وطبعا إنه رجع نملي على الجامعة
هذه هذه مش سامع جيد. على أي حال فلا يحرم يتفرع، فلا يحرم قتل الأنعام وإن توحشت، ولا صيد الضبع والنمر والنمر، وقيل نمر وقيل نمر بأكثر من طريقة، والصقر وشبهها من حيوان البر، ولا الفأرة والحية ونحوهما. طبعا هذه فيها رواية، بعض الأمور ورد فيها رواية، الحية والفأرة والعقرب هذا بحث طويل هلأ مش لحفوت فيه، ولكن عم بذكر الأمور اللي ورد فيها روايات. شو؟ قتل الأنعام وإن توحشت، لأنه نحن قلنا الممتنع بالأصالة، فالأنعام الممتنعة بالعارض لا تحرم. الأنعام وإن توحشت يعني صارت برية، صارت برية يعني أصبحت ممتنعة، أي طبعا إن توحشت يعني صارت برية. ولذا قلنا أنه البعض قال وحشي ممتنع بالأصالة معناته وحشي بري مقابل الأهل.
الأنعام كل المخصوص فيها كل شيء،
الأنعام الثلاثة، الأنعام الثلاثة، ولا الفأرة والحية ونحوهما، ولا يختص التحريم بمباشرة قتلها بل يحرم الإعانة عليه. الإعانة عليه كيف ولو دلالة عليها وإشارة؟ طب الإشارة أخا إشارة إليها بأحد الأعضاء يقول وهي، يعني الإشارة أخص من الدلالة أخص مطلقا. ولا فرق في تحريمها على المحرم بين كون المدلول يعني الشخص اللي عم ندله محرما ومحلا، ولا بين الخفية يعني الإشارة والدلالة الخفية والواضحة. نعم لو كان المدلول عالما به بحيث لم يفته يعني الدلالة والإشارة زيادة بعاث عليها فلا حكم لها، يعني هالدلالة لا حكم لها ما بتأثر، يعني فلو ذهب وقتل هذا بعد ذلك لا يقال أني حملت حرام ولا شو علي الكفارة. بيبقى السؤال لماذا ذكر الشهيد الأول عبارة صيد البر بشكل مطلق؟ قال وإنما أطلق المصنف صيد البر مع كونه مخصوصا بما ذكر تبعا للآية والتي هي قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، هذا أولا. ثانيا واعتمادا على ما اشتهر من التخصيص، يعني المحرم واضح ليس كل حرام صيد البر، حتى تقول حتى الدجاج والغنم وهاك، ففي شيء أشبه بالقرينة اللبية المعروفة عند المتفقهة فاعتمد عليها الشهيد الأول. ولا يحرم صيد البحر بتركه لأنه في شيء مرتبط بالعبارة غدا إن شاء الله، والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.